فمع المحاضرة السادسة
في مادة العقيدة وأستاذها الشيخ سليم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه أصول السنة: يقول رحمه الله: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الإصرار على المعصية كما ذكرنا معصية يغلب المعصية، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الإصرار، ومدح الرسول ومدح الله تبارك وتعالى المؤمنين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن فالإصرار ليس من صفات عباد الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لأقمع القول. القمع هو المحقن الذي يوضع فيه الشيء من أعلاه ويخرج من أسفله، فلا يجمع شيئا أو لا يحفظ شيئا. وهذا الذي يصر على المعصية يسمع الموعظة ويسمع التذكرة فلا يستفيد منها، فشبهه النبي بقمع القول. فويل لأقمع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الإصرار ذنب من كبائر الذنوب، والإصرار أي عدم التوبة، عدم التوبة من الذنب إصرار على الذنب. غير تائب من الذنوب، لأن الذنب يستوجب التوبة، فمن أذنب فينبغي أن يحدث توبة، وينبغي على العبد ألا ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظم من عصى. ودائما المؤمن يسر من ذنوبه، المنافق يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، والمؤمن يرى ذنبه كجبل يريد أن ينحط عليه فيفر من ذنبه، لأن الذنب يوبق والعياذ بالله. وقد فصل ابن القيم رحمه الله آثار الذنوب وبين ضررها، وأنها كالسم القتال والداء العضال في كتابه العجاب الجواب الكافي أو المسمى بالداء والدواء، فهو كتاب نفيس في بابه عظيم ينبغي أن نعتني به. إذا من أذنب ولقي الله غير تائب استوجب العقوبة، أي أن الله سبحانه وتعالى توعده، فالذنب يستوجب العقوبة. ولكن الذنب على نوعين: شرك وما دون الشرك. والشرك ذنب، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والحديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن الشرك ذنب، فذنب لا يغفره الله وذنب يغفره الله. وقد فصل الله سبحانه وتعالى الذنوب التي يغفرها والذنوب التي لا يغفرها، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما كان دون الشرك فهو تحت المشيئة. لذلك منهج أهل السلف الصالح في أحاديث وآيات الوعيد أنها تحت المشيئة. إذا أوعدك الله بأمر بخير كان حقا على الله، حقا أوجبه على نفسه أن يوفي لك، وإن توعدك بأمر فهو تحت مشيئته، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ويغفر ما دون، أي ما دون الشرك، لمن يشاء، أي يشاء الله سبحانه وتعالى. وجعل الذنوب تحت المشيئة يخرج الذنوب من دائرة الشرك الأكبر. ولذلك فأهل السنة لا يكفرون بالمعصية ولا يرون خروج المسلم بذنب يقترف، على عكس الخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرون بالذنب فيطلقون حكم الكفر على المرتكب الذنب، والمعتزلة حاصل قولهم التكفير بالذنب لكن لا يسمونه كافرا، وإنما يقول هو بمنزلة أو في منزلة بين المنزلتين. الخوارج قالوا كافر خالد في جهنم، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين وخالد في جهنم، فاختلفوا في الوصف واشتركوا في الحكم. أما أهل السنة فيقولون أن الذنوب وأصحابها تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها وإن شاء عذبهم، فهو يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. والأدلة على أن الذنوب ليست بكفر أكبر كثيرة وكثيرة جدا، وسنأتي على بعضها إن شاء الله. ومن لقيه من كافر، أي من لقي الله كافرا به، عذبه ولم يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولو كان الله يغفر لمشرك لغفر لأبي طالب، فإن أبا طالب قد نصر رسول الله وحمى رسول الله وذب عن رسول الله، وما استطاعت قريش أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت عمه أبي طالب. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يتشفع له يوم القيامة فيخرجه من قعر جهنم إلى ضحضاح من النار، جمرة في أخمص قدمه تغلي منها دماغه. أما قول الله فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا تنفعهم شفاعة يخرجون بها من جهنم، ولكن يشفع فيه فيخفف عنه العذاب. وهذا للدلالة على ما قدمه، عظم ما قدمه للدين، ولكن لم ينتفع بهذا التقديم لأنه مات مصرا على الشرك وعلى دين الآباء والأجداد خشية أن تعيره نساء قريش. وهنا مسألة ينبغي أن ننبه إليها، وقد تكلم فيها من لا علم له أو من لا علم عنده، فيقول هل يجوز أن أحكم على الكافر الذي علم أنه مات على الكفر بالنار؟ قل لا، هذا المعين لا يجوز أن أحكم عليه بالنار، لأنه ربما يكون قد آمن في سره. لو أخذنا هذا الاحتمال لما حكمنا على كافر بكفر أو بجهنم والعياذ بالله. والدليل على أنه يجوز على الحكم على المعين من الكفار بالنار قول النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. أي أينما وحيثما وفي أي مكان وفي أي زمان مررت بقبر كافر فبشره بجهنم والعياذ بالله من جهنم. هذا يدل على أن من مات وظاهره على الكفر يحكم عليه بالكفر وإن كان مؤمنا وما نعلم إيمانه، وإن كان كذلك فأمره في الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يدل بارك الله فيكم أن من مات على الكفر توجب جهنم ولا يمكن أن يكون تحت المشيئة أبدا في يوم من الأيام، أن هذا أمر أوجبه الله على نفسه ألا يغفر لمشرك. ولو قلنا أن الله سبحانه وتعالى يقدر أن يغفر، نعم يقدر، ولكن هذا ندخل في عقيدة الأشاعرة، عقيدة الأشاعرة الضالة التي مآلها أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعذب المؤمن ويستطيع أن ينعم الكافر، فهذا عقيدة باطلة، عقيدة باطلة. ومن استوجب الكفر في الدنيا استوجب النار في الآخرة، لا فرق بين حكم الدنيا وحكم الآخرة. نعم. ثم يقول رحمه الله: والردم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. يذكر علماء السنة بعض المسائل الفقهية في كتب العقيدة، فمثلا تراهم يذكرون المسح على الخفين في كتب العقيدة، ويذكرون مسائل الراجم في كتب العقيدة مع أنها مسائل فقهية. لماذا؟ من يقول لماذا يذكرها الأئمة؟ سفيان تفضل. أيوة، هذه المسائل يخالف فيها أهل البدع أهل السنة، فلذلك هم يذكرونها في كتب العقيدة. بارك الله فيكم على هذا الفهم. فأنكرت الروافض المسح على الخفين واستبدلته بالمسح على القدمين، وأنكرت المعتزلة وغيرهم من أهل الفرق والضلال الرجم، ولذلك أثبته أهل السنة في كتب العقيدة. فليس يقول والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه البينة. الرجم هو أن يحفر للزاني المحصن حفرة ويرجم بالحفرة حتى يموت، يرجم بالحفرة حتى يموت. وقد سئل بعض مفكري الإسلام عن حكم الرجم، لأن المستشرقين وأعوانهم يقولون أن هذه همجية، كيف تبدمون بشر بالحجارة؟ فكان من فهمه وفقه، وهو أديب الإسلام محمد صادق الرافعي أو محمود صادق الرافعي رحمه الله سبحانه وتعالى، رحمه الله رحمة واسعة، قال: لأن هذا الزاني وهذه الزانية محصن. الرجل المتزوج له بيت والمرأة المتزوجة لها بيت، قال: لأن الزاني هدم بيتا فيرجم بحجارته، أنه هدم بيتا وهدم أسرة ونقض عشرة فيرجم بحجارتها. هذا من باب تقريب المعنى، وإلا فإن حكم الله ورسوله ماضيان دون تعليل ودون تبديل. والردم حق على من زنى وقد احصن، والإحصان يكون بالزواج وبالدخول بالمرأة، وأما العقد فلا يعد إحصانا، أي من عقد على امرأة ولم يزن بها فلا يعد محصنا. والمحصن هو من له زوجة أو ماتت زوجته أو طلق زوجته، فهذا يعد محصن، أي لو تزوج مرة واحدة فهو محصن. وقد ثبت حكم قتل المحصن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق او التارك لدينه المفارق للجماعة. وقد ثبتت بعض الاحاديث اخرى تزيد على هذه الاربع، مثل من فعل فعل قوم لوط فالحكم فيها القتل، ومن اتى بهيمة فالحكم فيه القتل، ومن يعني سرق في المرة الخامسة يجوز القتل تعزيرا، ومن شرب في المرة الرابعة يجوز القتل تعزيرا حسب رأي الإمام، والله تعالى أعلم. وقد أحصن إذا اعترف، أي اعترف بالزنا أنه زنا، كما اعترف ماعز الغامدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرره الرسول عدة مرات فاعترف بأنه زنى وأنه كانت المرودة في المكحلة، أو قامت عليه بينة بأربعة شهود عدول، أربعة شهود رأوه يزني وشهدوا أمام القاضي أو الإمام بأنهم رأوه كالمرودة في المكحلة، فهذا يقام عليه حد الزنا إن كان بكرا كالجلد والتغريب، وإن كان سيدا فالرجم حتى الموت. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز، ورجم الغامدية، ورجم الجهنية، ورجم، وثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في الصحاح في الصحيحين أو في أحدهما. وقد رجمت الأئمة الراشدون، أي رجم أصحاب رسول الله والخلفاء الراشدون، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم. آية الرجم كانت آية من كتاب الله. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، نسخت التلاوة وبقي الحكم. فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. إذا كانت البينة بالأربعة شهود أو الحبل من غير زوج أو الاعتراف، اعترفت أو اعترف بأنه زنى، أخرجه الشيخان. وأيضا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه رجم امرأة في يوم الجمعة وقال: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام أحمد: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه بحدث كان منهم أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وهكذا ترون يا أخواني يذكر بعض المسائل ثم يعود إلى المسألة المحورية والمسألة التي تعد قطب الرحى في المنهج السلفي، وهي أصحاب النبي. ذكرهم في بداية أصوله وفي وسط أصوله وفي نهاية أصوله، مما يدل بارك الله فيكم، أن قطب الرحى في المنهج السلفي هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبغضه بحدث كان منه، أو ذكر مساوئه، كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. يقول أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيئة سوء، إذ قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن من طعن في أحد من أصحاب النبي فهو على بلية في دينه. وقد ثبت عن الإمام أحمد أن من طعن في أحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. ومما يقوله شيخ الإسلام في الواسطية: ويتبرؤون، أي أهل السنة والجماعة، من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النوافض الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير من وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. إذن الأصل أن نمسك عما شجر بين أصحاب رسول الله، وهذا المنهج هو منهج رسول الله. فقد كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، أي بالإسلام وبالنبوة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. إذن يقول الرسول أن بعد النبوة شر. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. انظروا. فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قلت: اسهم لنا. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديث، ذكر الخير الأول الشر الأول فلم يفصل، معروف الجاهلية، وذكر الخير الذي يليه ولم يفصل، فهي النبوة، ثم ذكر الشر بعد النبوة ولم يفصل الرسول، ولم يفصل حذيفة. هكذا أدب طالب العلم مع معلمه مع شيخه. الرسول ما فصل، حذيفة ما فصل. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. مباشرة انتقل حذيفة فقال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. فلما رأى حذيفة أن رسول الله فصل بدأ يزداد تعلما، فقال: وما دخنه؟ فذكر، ثم ذكر الشر وفصل الرسول، فاستفصل حذيفة الشر الذي حصل بين المسلمين وبعد رسول الله ما هو؟ هو الشجار، هو القتال، هو الحروب بين أصحاب رسول الله. فالرسول قال عن شر وما ذكره طواه وما رواه، وحويجة فهم وما استغفل. إذن فمنهج الرسول ومنهج أصحاب الرسول ومن تبعهم هو السكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله. ولذلك فإن الذين يبحثون في الفتنة ويروجون الفتنة التي حدثت بين أصحاب رسول الله هؤلاء ليسوا على منهج أصحاب رسول الله. وليس هم يبحثون بحثا علميا ويحققون المسائل تحقيقا تاريخيا او حديثيا كما فعل ابو بكر بن العربي في كتابه العواصم والقاص. اذا السكوت عما شجر بين اصحاب رسول الله، فلا نذكر احدا منهم بسوء ولا نذكر احدا منهم بسوء لذنب او حدث احدثه. ولعل كثيرا عندما يذكرون اول ما يلجون واول ما يتهمون واول ما يطعنون في معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما، واقول ما ذكره ذاك العالم الاثري ابو توبة الحلبي حيث قال معاوية فتر لاصحاب رسول الله. من عادة العرب يا اخواني ان تضع على الباب كما يغلق الباب، ليس الباب اذا فتح الباب يكون لا يعصم البصر او يعصم البصر من الدخول، هذا نسموه الستر. من عادة العرب هذه عادة صحيحة وسليمة. معاوية ستر لأصحاب رسول الله، ففتحت الباب ورفعت الستر دخلت في الباب. معاوية ستر لأصحاب رسول الله، فإذا رجع الستر ولج الباب. أي من استهان الطعن في معاوية فإنه سيطعن في عمرو بن العاص وسيطعن في عثمان وسيطعن في بقية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تمسك وتذكر محاسنهم وتكف عن ما شجر بينهم وتترحم لهم وتذكرهم بخير. لماذا يا اخواني؟ لانهم جيل القدوة، قرن الاسوة. فاذا كوي هذا القرن في نظر الامة فكيف يتبع هذا القرن؟ اذا كان الجيل الاول نظهر مساوئهم فكيف من نقل لنا الدين؟ من نقل لنا القرآن؟ من نقل إلينا السنة؟ لذلك صح عن ابن تيمية وفي الصالح المسلول أن من طعن في الشيخين طعن في رسول الله. لماذا؟ هل من باب اللزوم؟ لأنه إذا قلنا لك أنت صاحبك لص، صاحبك شارب خمر، صاحبك زاني، فهذا الذي يقول عن أصحابك طعنت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منافقون مرتدون غشاشون دجالون، هذا ايش النبي لاصحاب هؤلاء؟ وكما سئل عيسى عليه السلام عن الدجالين قال من كبارهم تعرفونهم. ايش النبي لاصحاب دجاجل وكذابين؟ لان الطعن في اصحاب النبي يستلزم الطعن في شخص النبي. لذلك ينبغي ان نتنبأ لهذه المساله. والحقيقة أن الطاعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أخبث أمة الإسلام، وهم الروافض، وهم الروافض والعياذ بالله من شرهم. انظروا إلى بعض الآثار التي سأذكرها. قال عتبة بن عبد الله الهمداني القاضي وكان بحضرته رجلا ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة. قل لك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. عائشة عائشة ذكر بذكر قبيح من الفاحشة فقال يا غلام اضرب أو اضرب عنقه. فقال له العلويون هذا رجل من شيعتنا. فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي. قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي خبيث فهو كافر. فضربوا عنقه. فضربوا عنقه. في شرح أصول السنة للالكائي برقم 2402. وقال الشافعي ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. هناك أثر طويل عجيب عن الإمام الشعبي قال وأقرأه على وجه السرعة وأشير إلى مصدره وهو في شرح السنة للالكائي برقم 2819. يقول يا مالك وهو مالك بن مغول لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا عن الرافضة أو أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا ولكن والله لا كذبت عليه أبدا. يا مالك بدون صوت يا أخوان مرة الصوت. يا مالك إنني قد درست الأهواء كلها فلم أرى قوما هم أحمق من الخسدية قوم من الروافض لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا حمير ولو كانوا من الطير لكانوا رخما طير معروف بالغدر والخيانة وفي القدر. وقال أحذرك الأهواء المذلة وشرها الرافضة وذلك أن منهم يهود يغمصون الإسلام لتحيا ضلالتهم كما غمص بولس بن شاول ملك كما غمص بولس بن شاول وهو ملك ملك اليهود في النصارى لم يدخل الإسلام رغبة ولا رهبة من الله ولكن مقتا لأهل الإسلام وطعنا عليهم فأحرقهم علي بن أبي طالب بالنار ونفاهم في البلدان منهم عبد الله بن سبا نفاه إلى سباط وعبد الله بن سبا نفاه إلى جابس وأبو الكروث وابنه وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود وقالت الرافضة لا تصلح الإمارة إلا في آل علي وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال أو ينزل عيسى من السماء وقالت الرافضة لا جهاد حتى يخرج المهدي ثم ينادي مناد من السماء واليهود يأخرون الصلاة المغرب حتى تستدق النجوم وكذلك الروافض واليهود يولون عن القبلة شيئا وكذلك الرافضة واليهود تقبل أثوابها وكذلك الرافضة وقد واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة واليهود يبغضون جبريل يقولون هو عدونا من الملائكة وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد إلى آخر الأثر الذي يشبه فيه الروافض باليهود. لماذا؟ لأنهم شابهوهم وشاكلوهم في كثير من عقائدهم وكثير من سلوكهم ومن درس التاريخ حق الدراسة وجد أن الروافض دائما مع أعداء الإسلام على المسلمين. وجد الروافض والشيعة سيفا مطلقا على رقاب المسلمين وما دخل التتار بغداد إلا عندما سهل لهم مهمتهم ابن أبي حبيب الرافض الخبيث وكان على رأس جيشهم النصير الطوسي زعيم الملاحدة الذي يقول فيه خميني الشيعة في كتابه الحكومة الإسلامية وانظر ماذا خسر الإسلام بموت الخواجة أطوس. نعم نخوض ونبه، والبيان لا يدل تأخير عن وقت الحاجة، أن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان للأسف افتتنوا بالروافض، افتتنوا بما يسمى حزب الله، والله ورسوله والإسلام منه بريء. شيعة لبنان، هؤلاء خبثاء، هؤلاء عون لليهود على المسلمين. فيقول قائل يا مسكين كيف تقول انهم عون اليهود على المسلمين وهم اقرب اليهود من جنوب لبنان؟ نقول هذا جهل بالواقع وجهل بالسياسة وجهل بالإسلام. أما أنه جهل بالواقع، فمن الذي أذن لحزب الله أن يحارب يهود مع أن كثيرا من أهل السنة في لبنان يحملون أرواحهم على أكفهم ويلتحفون أكفانهم ومستعدون أن يضحوا في سبيل الله؟ لماذا منعوا هؤلاء وحصروا في المخيمات وأذن لحزب الله أن يحارب وأن يجاهد لكيما يرفع صيته ويصبح فتنة للمسلمين؟ ثم هؤلاء يطعنون في أبي بكر ويطعنون في عمر ويوزعون وينشرون وجاء صنمي قريش، اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما الذين حرفا دينك، حرفا كتابك وبدل دينك. هذا دعاء صنمي قريش. منهم صنمي قريش؟ ابو بكر وعمر، وهم يسألونها صباحا بعد شروق الشمس ومساء قبل غروبه. ومن سمع فضائيتهم الخبيثة المسمى بالمنار أسف قد غرر بها كثير من جهال المسلمين يجد طعنهم في أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة جهارا نهارا. ثم أحدهم لا يدخل المعركة إلا قد عصب عصابة خضراء على جبهته، يا علي يا حسين. حتى جهالهم والعياذ بالله يتقربون إلى الله بهذه الضلالة. حدثني أخ قال كنت في سوق الزهرة في الكويت وكنت عندي كيس، فإذا بحمال شيعي فقلت له تعال احمل هذا الكيس. فلما حمل الكيس قال يا علي، فقلت له يا أخي قل يا الله. قال فترك الكيس وقال أتريد أن أترك ديني لدنانيرك؟ إذا فينبغي علينا أن يكون حبنا في الله وبغضنا في الله ونبغض من أبغض أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ينبغي أن نتفطن إليه. ثم أنبه يا إخواني بارك الله فيك أن بعض الكتاب المنتسبين إلى الإسلام ومنتسبين الى الفكر الاسلامي والعياذ بالله وقع وطعن في اصحاب رسول الله، وهو سيد قطب، نسأل الله ان يتجاوز عنا وعنا. ولكن ما دام كتبه منشورة وتطبع ينبغي ان نحذر منها، وبخاصة كتابه كتب وشخصيات. انظر ماذا يقول فيه، نسأل الله ان يتجاوز عنا وعنا. صفحة 242. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرفية وشراء الذمم لا يملك أن يتدلى إلى هذا الدرس، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرس الأفشل، فلا عجب إن جحاني ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. اتهم معاوية بالغش وعمر بن العاص الخبيع والكذب والنفاق وشراء الدماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسلم الناس وآمن ابن العاص. من هما؟ عمر وهشام. ويقول عمر وهشام مؤمنان. قال لكم قرأتم حديث إسلام عمر بن العاص كما ذكره في سياقة موته كما في صحيح مسلم رحمه الله، حديث عجيب يدل على تغلغل حب رسول الله في سويداء قلب عمرو بن العاص. يقول والله لو سألتني أن أصفه لم استطعت، لأنني لم أستطع أن أرفع نظري في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما معاوية فهو كاتب الوحي الأمين وخالد المؤمنين وخليفة المسلمين، وطعن غفر الله له تجاوز عنه في عثمان. فانظر إليه يقول في العدالة الاجتماعية ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما. ويقول ولقد كان الصحابة يرون هذا الانحراف عن روح الإسلام، أي انحراف عثمان، فيتدعون إلى المدينة لإنقاذ الإسلام وإنقاذ الخليفة من المحنة، والخليفة في كبرته وهرمه لا يملك أمره من مروءة. وإنه لم يستعد أن يتهم روح الإسلام في نفس عثمان، ولكن استعد كذلك أن نعفيه من الخطأ الذي هو الخطأ المصادف السيئة في ولايته، وهو شيخ موهون تحيط به حافية سوء من أمية. الله لو قيل هذا في أسفق الخلق لنا ربنا، فكيف بذي النورين عثمان الذي تستحي منه الملائكة، كيف به وهو يمدح ثورة الخوارج على معاوية. ولذلك سأقول لا تهولنكم الأسماء الرنانة والألقاب الفضفاضة، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله لنا ولكم الهداية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.